قوله تعالى وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ فِي حَثٌّ عَلَى التَّذْكِيرِ بِإِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ ثَمَّ حَثٌّ عَلَى الْقَصَصِ الْقُرْآنِيِّ فَالْقَصَصُ الْقُرْآنِيُّ كَمَا عَظِيمُ الشَّأْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَلَّ الْمُذَكِّرُونَ بِقَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعَنَا بِذَلِكَ مِنْ عَظِيمِ الْأَثَرِ في تطبيق القلوب وفي الاعتبار وفي القلوب.
واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، كلها تحث على ذلك مع قوله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، واتل عليهم نبأ إبراهيم إلى غير ذلك. واذكر في الكتاب، الكتاب المنزل عليك يا رسول الله، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام جد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم البعيد، جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم أنجب إسماعيل وإسحاق، كل الأنبياء من بعد إبراهيم باستثناء إسماعيل، كل الأنبياء عفوا كانوا من نسل إسحاق، إلا رسول الله كان من نسل إسماعيل عليه الصلاة والسلام. أثنى الله ثناء عظيما على إبراهيم في الكتاب العزيز، فقال سبحانه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي في الصغر، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، فقال ذاك إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ولهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام قبل أن يخبره الله أنه سيد ولد آدم، أو قبل أن يخبره الله بأنه سيد ولد آدم، الأظهر أنه من تواضعه عليه الصلاة والسلام وإحقاقا للحق أيضا. فيقال إن إبراهيم عليه السلام وخير البرية قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما في الآية بشأن موسى أن الله بشأن موسى وأن الله اصطفاه على العالمين. قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا، والصديق كثير الصدق كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إنه كان صديقا نبيا، قال لأبيه يا أبتي. هذه المناظرة بين إبراهيم عليه السلام وأبيه جاءت في مواطن متعددة من كتاب الله بسياقات متعددة. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. احتج عليه بأن الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تدفع عنك شرا، وقد قال له في موطن آخر أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهذه استدلالات على عبادة الأوثان، كما استدلت أم سليم على أبي طلحة بأن صنمك الذي تعبده إن شئت أن تشعل النار فيه لاشتعلت، فكيف تعبده ولا يملك لنفسه دفع ضر ولا جلب نفع. ولا يغني عنك شيئا يا أبتي فيه تلطف في الخطاب، وفي استعمال لغة القرآن التي نزل بها القرآن يا أبتي، ولم يقل يا بابا. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شان، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا، يعني عن طريق الوحي. يا أبت لا تعبد الشيطان، أما أهدك صراطا سويا أدلك على طريق طريق سوي مستقيم يوصلك إلى جنة الله ومرضاته. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وهل كان إبراهيم يعبد الشيطان؟ يعبد يطيع الشيطان، فالشيطان هو الذي أوعز إلى الكفار أن يعبدوا الأصنام. لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. الرجم له صورتان، رجم بالحجارة ورجم بالسباب والشتم. واهجرني مليا أي ابتعد عني وقتا طويلا، لا أريد أن أراك. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هكذا الكفار يقطعون الأواصر إلا من رحم الله. أواصر الترابط يقطعونها. لأرجمنك واهجرني مليا ابتعد عن وجهي، لا أريد أن أراك. قال سلام عليك أي أمان مني لك، لن تجد مني سبابا ولا شتما، فأنت أب وأنت والد، ولن أقابل إساءتك بإساءة، فأنت أب. وفي غير هذه الصورة ربنا يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وفي ذات الوقت وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال سلام عليك أي أمان مني لك، لن ترى مني ألفاظا سيئة ولا ألفاظا بديئة ولا أذى ولا مكروها، مع الذي تصنعه سأستغفر لك ربي. هذا الاستغفار تراجع عنه إبراهيم عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه. فهذه الموعدة القرآن يفسر بالقرآن، فإن قلت ما تفسير قوله إلا عن موعدة وعداه إياه، فالموعدة هي قوله له سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قوله جل ذكره فلما تبين له أنه عدو لله، متى كان هذا التبين؟ لأن عنده تطرح مسألة، هل يجوز الاستغفار للمشرك الحي أو لا يجوز الاستغفار للمشرك الحي؟ وما معنى قوله جل ذكره قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون؟ فمن العلماء من قال إن التبين المذكور في قوله تعالى فلما تبين له أنه عدو لله، قال هذا التبين بعد أن مات إبراهيم على الكفر. فلما لم يسلم إبراهيم حتى مات، عفوا أبو إبراهيم حتى مات، مات آزر على الكفر، تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله. التبين كان بعد وفاة إبراهيم عليه السلام، أبو والد إبراهيم عليه السلام. فقوله جل ذكره فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، أي لما مات على الكفر، والله أعلم. بيد أن قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، هل معناه الاستغفار لهم للكفار الأحياء؟ من العلماء من قال ليس معناه الاستغفار للأحياء من المشركين، إنما معناه عدم القتال، وكان هذا في العهد المكي والصورة مكية. فهي على غرار قوله تعالى فاعف عنهم واصفح، وعلى غرار قوله تعالى فاصبر صبرا جميلا، أي يغفر للذين لا يرجون أيام الله لا يحاربونهم في مكة، وهذا قول ظاهر وقوي. يبقى النزاع أيضا، لأنه نزاع قائم بين العلماء، الاستغفار للمشرك الحي هل هنالك أدلة أخرى؟ ذكروا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكى لأصحابه نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ضربه قومه حتى أدموه ويمسح الدم عن رأسه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فقالوا في هذا دليل، لأنه لن يضربه مسلم، لأن نضرب نبيا شخص مسلم، فهذا أحد الأدلة على الجواز. والمنعون تمسكوا بالأصل ما كان في على توجيه لقول الله تعالى فلما تبين له. فعلى هذا الاستغفار للمشرك الذي مات لا يجوز، الاستغفار للمشرك الذي مات على الشرك لا يجوز. وقد أيد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. أما المشرك الحي فالبعد عن الاستغفار له أولى، وقوله يغفر للذين لا يرجون أيام الله أن يعفو، وهذا كان بالعهد المكي على قي. وهناك قول بأن الآية أيضا منسوخة بآيات السيف، والله أعلم. قال سلام عليك أي أمان مني لك، سأستغفر لك ربي. وسلام عليك كقول الله تعالى، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعملكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سلام عليك سأستغفر لك ربي، سأطلب من الله أن يغفر لك، إنه كان بي حفيا. احتفى شخص بشخص في أمور الدنيا اهتم به، قل يحتفي حفاوة، حفاوة بالغة. ما معنى حفاوة بالغة؟ يعني اهتمام بالغ، فلان يحتفي بفلان، يهتم بفلان. وهذا من ظن إبراهيم الحسن بربه سبحانه وتعالى، والله يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي به، إنه كان بي حفيا لعله يجيبني. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، الدعاء هنا بمعنى العبادة، وأعتزلكم وما تدعون أي وما تعبدون، بدليل قوله فلما اعتزلهم وما يعبدون. فالدعاء عبادة، والرسول يقول الدعاء هو العبادة، ثم تلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فقول الدعاء هو العبادة، الدعاء من عظيم أمر العبادة، العبادة أوسع، العبادة أوسع من مجرد الدعاء. العبادة منها ذكر لله سبحانه وتعالى، والذكر لا يلزم أن يكون دعاء، فيها ذكر، فيها ركوع، فيها سجود لله عز وجل. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وارضاه. فإذا قيل إن الدعاء هو العبادة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فذاك قوله الحج عرفة. الحج عرفة، أن أعظم شيء في الحج هو عرفة، لكن لا ينفع أن يكون في الحج طواف وسعي ورمي للجمار ومبيت بمزدلفة وغير ذلك كالهلال وغير ذلك. فقول النبي الدعاء هو العبادة، الدعاء أعظم شيء في العبادة. فقوله هنا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي، يعني أعتزلكم وأعتزل عبادة أوثانكم. ففي اعتزال أهل الضلال والزيغ، اعتزال أهل الضلال وأهل الزيغ والبعد عنهم وعن عبادتهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لكن يتأتى أيضا القول عن المكث في بلاد أهل الشرك لعلة من العلل. ثم حديث يستدل به بعضهم على المنع، لكنه حديث ضعيف والمسألة لابد لها من فقه. وحديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما لا تتراءى نارهما، إلا أنه حديث ضعيف. وما زال المسلمون في زمن الرسول يذهبون إلى بلاد الكفار بيعا وشراء ونحو ذلك. فإذا كان الشخص يريد الذهاب لبلاد الكفر لعلة من العلل ويأمن على دينه، الفتنة جاز والله أعلم. لكن حيث يعبدون الأصنام اعتزلهم، واعتزل أماكن عبادتهم للأصنام، واعتزل المنكرات عموما. واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. قوله من دون الله في بيان لكونهم كانوا يدعون آلهة أخرى مع الله، لا يجحدون الله بالمرة. الشرك هو أن تعبد قوما مع أو تعبد شيئا مع الله سبحانه. فالخليل عليه السلام أخبر قومه أنه سيعتزلهم وكل ما يعبدون من دون الله أي غير الله، لكن سيحافظ على عبادته لله. وهذا واضح من قومه، إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله. فما عبدوا الله وعبدوا معه آلهة أخرى وهو الشرك، فاعتزل الشرك وبقي على عبادة الله وحده لا شريك له. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. هل أدعو ربي بمعناه أعبد ربي كما قال الفتية أصحاب الكهف؟ ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، إلا أن نعبد غيره. أو أدعو ربي دعاء المسألة لك بالهداية يا أبي. عندئذ إذا قلنا أدعو ربي بالهداية لك ستصار مسألة أخرى، وهي هل دعوات الأنبياء تستجاب كلها أو من الممكن أن تتخلف دعوات بعض الصالحين؟ بل وقد تجاب في الظاهر دعوات بعض الكافرين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، ولكن يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. والخليل عليه السلام لما قصر الدعوة على الأتقياء والمؤمنين من أهل مكة إذ قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ما أجيب إلى ذلك، بل قال الله ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فقال ومن كفر، من كفر فأمتعه قليلا. ف قد تستجاب دعوات بعض الصالحين وقد تتخلف دعوات بعضهم. وموسى عليه السلام لما سأل ربه الرؤية قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فقد تتخلف بعض دعوات الصالحين عن الإجابة لأمور يعلمها الله، وقد تستجاب دعوات الكفار. إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. والأمر كله لله. قال تعالى: قال الخليل: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إذا حملنا على العبادة فلا إشكال، عسى ألا أكون بعبادتي لربي شقيا. وما معنى هذا القدر من الآية؟ لأنه كما قال زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعاء ربي شقيا. احتملت معاني، منها إن ربي لم يجعلني شقيا بردي وحرماني، بل أنت يا رب رب كريم، كلما دعوتك أعطيتني ولم تشقني بالرد والحرمان، فأنت رب كريم لم تشقني بالرد والحرمان. فنسأل الله ألا نكون بدعائه أشقياء، نسأله سبحانه وتعالى أن يحتفي بنا جميعا سبحانه وتعالى. فزكريا قال: ولم أكن بدعاء ربي شقيا، لم أكن شقيا من قبل بالرد والحرمان، فأنت رب كريم، كلما سألتك أعطيتني، كلما دعوتك أجبتني، فلا تشقني هذه المرة بالرد والحرمان، هب لي من لدنك وليا. والخليل كذلك يقول: وأدعو ربي عسى ألا يشقيني ربي بالرد والحرمان، عساني لا أشقى بعبادة الله وحده لا شريك له، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، وهذا الذي حملنا نقول الدعاء دعاء العبادة، أنه قالوا: أعتزلكم وما تدعون، فلما اعتزلهم وما يعبدون، وأعتزلكم وما تدعون من، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فيقول العلماء هنا: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أطرد بمعنى ذلك حديث ليس بلفظه، أما لفظه فهو: إنك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا آتاك الله خيرا منه، إنك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا آتاك الله خيرا منه. ولهذا الحديث شواهد في القرآن، منها سليمان عليه السلام لما شغلته الخيول العربية الأصيلة الصافنات الجياد عن صلاة العصر، إذ قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فلما شغل بها عن صلاة العصر على رأي جماهير المفسرين قال: ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أرقبها وقتلها لكونها شغلته عن ذكر الله، فآتاه الله خيرا من ذلك: سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. وأيضا الخليل لما اعتزل قومه وما يعبدون من دون الله كان لا ينجب أكثر حياته، لما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله عوضه الله خيرا من هؤلاء القوم. قال تعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وكل الأنبياء بعد ذلك أو جلهم على التدقيق كانوا من نسل إسحاق عليه السلام، ورسولنا محمد من نسل إسماعيل عليه السلام. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فلنمن الله أن يرزق بالولد الصالح. قال العلماء: فيه جبران الخواطر المنكسرة، لما كذب قوم إبراهيم عليه السلام وهو قرر اعتزالهم، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. هذه من أعظم النعم على العبد أن يرزق بولد النبي ولد صالح، لأنه يساعده على أمر دينه، يساعده على أمر دينه. هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وإبراهيم كما في أثر ابن عباس لما ذهب لزيارة تركته في مكة إسماعيل وأم إسماعيل هاجر، قال لإسماعيل: إن ربي أمرني أن أبني هنا بيتا أتعينني عليه؟ قال: أطع ربك، يعني أنا معك أعينك إن شاء الله. وكذلك كان يرفع القائد من البيت وابن إسماعيل ونعوله، كل ذلك حسبة لله، كل ذلك حسبة وطلبا للأجر والثواب من الله. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وهبنا لهم من رحمتنا، قيل الرحمة النبوة، وقيل الرحمة الرقة في القلب، وقيل عموم الرحمة. وهبنا لهم من رحمتنا، قال فريق من العلماء كل الأنبياء الذين بعد إبراهيم أو جلهم من ذرية إسحاق الذي هو ابن إبراهيم، واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: وجعلنا في ذريته، في ذريتهم النبوة والكتاب، بقوله: وجعلها كلمة، كلمة التوحيد باقية في عقبه. قال تعالى: وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، لسان صدق عليا ثناء حسنا في الملأ الأعلى يوم القيامة، في الملأ الأعلى عموما، ثناء حسنا في الملأ الأعلى. جعلنا لهم لسان صدق عليا ثناء حسنا في الملأ الأعلى، وثناء حسنا في من أتى بعدهم. الخليل كان يدعو بهذا: وما أظن كثيرا من الناس يتفطنون لهذا الدعاء الذي دعا به الخليل، إذ دعا قائلا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي واجعل لي ثناء حسنا في من يأتون بعدي. لا يقولون المجرم، لا يقولون الذي به وبه، إنما يقولون الصالح إبراهيم، التقي إبراهيم: اجعل لي لسان صدق ثناء حسنا عاطرا. وقد تحققت دعوة إبراهيم، فنحن في كل صلاة: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في أذكار الصباح والمساء أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. كل الفرق تحب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلها تنسبه إليه، على من يسميه إبراهام أو إبراهيم. فالنصارى يقولون هو نصراني، واليهود يقولون هو يهودي. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكيف يكون نصرانيا والنصرانية جاءت بعده؟ وكيف يكون يهوديا واليهودية جاءت بعده؟ يعني كيف يكون، كما تقول محمد بن عبد الله الشافعي كان وهابي، كيف عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب جاء بعد الشافعي بمئات السنين؟ فالشاهد أن كل الفرق جعل الله لإبراهيم محبة عندها، تحب الخليل إبراهيم عليه السلام، حتى المشركون يفتخرون به. وأبو طالب كان يستدل على نبوة رسولنا محمد، قل إنه من نسل إبراهيم بالقدم التي في المقام، كانت قدم إبراهيم على الصخرة التي صعد عليها لبناء أهل الكعبة طبع في الصخرة. فيقول أبو طالب: انظروا إلى قدم رسول الله وقدم إبراهيم التي في الصخرة، هي منطبق عليها بالضبط. فكانوا يفتخرون بإبراهيم عليه السلام وينقمون على الرسول في أول الأمر، يقولون طيب أنت تدعى أنك على ملة إبراهيم، لماذا تترك قبلة إبراهيم التي بناها وتتجه إلى بيت المقدس؟ فالله قال، والنبي لذلك كان يدعو الله بشدة أن يوجهه إلى الكعبة. اليهود كانوا يقولون يتوجه إلى قبلتنا، غدا سيتوجه إلى ديننا. المشركون كانوا يقولون كيف تدعى أنك على ملة إبراهيم وتخالف قبلة إبراهيم؟ فقد كان لذا كان النبي يدعو، قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى أن قال لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، حتى تنقطع الحجج، حجج اليهود وحجج المشركين، لكن تبقى حجج أهل النفاق والسفاء من الناس. طيب لماتم قبل ذلك؟ أين مصيرهم إن كنتم تحولتم إلى قبلة صحيحة؟ فقد مات ناس منكم على قبلة كانوا يشوشون دائما وأبدا. لكن العبرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن، فالعبرة بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. في القرآن الكريم دوما نذكر إسحاق ويعقوب عليهما السلام بخير، رسولنا يذكر بهم والنصوص القرآن تذكر بهم، والثناء عليهم حسن وجميل، وكذلك في الملأ الأعلى. فنسأل الله أن يجعل لنا ولكم لسان صدق في الأولين، ولسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.